السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع حوار مع الشباب. كلمنا المرة اللي فاتت يوم الأحد لو تفتكروا عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح أخطاء الصحابة طبعا والأمة من بعدهم، لأن احنا بنتعلم يعني من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فتكلمنا عن بعض صور تصحيح الأخطاء، وكيف كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح أخطاء المؤمنين، بل وأحيانا كان المولى عز وجل يعاتب حبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وده مش من باب ان احنا طبعا ده من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول أخطأ النبي، وإنما نقول لأن النبي فعل خلاف الأولى في بعض المواقف اليسيرة جدا، فكان ينزل القرآن يعاتب حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ذكرنا موقفين من معاتبة الحق جل وعلا، وده كان الأمر الأول في زواج زيد ابن حارثة من زينب بنت جحش رضي الله عنهما، ومرة تانية في حينما عبس وتولى في وجه الصحابي الجليل ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أم مكتوم. تعالوا نشوف موقفين كمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه نشوف باقة كده من المواقف مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نتكلم في 20 عنصر في كيفية أو في بعض الوقفات الهامة عند تصحيح أخطاء الناس من حولنا. طبعا احنا قلنا في الحلقة الماضية لو تفتكروا إن مفيش حد في الدنيا معصوم، فالعصمة دفنت يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن مطلوب من الإنسان إن الإنسان يوم ما يخطئ إن هو يعترف بخطأه وإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ويمكن ذكرنا قبل كده لو تفتكروا في السمات الخمسة لتوبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أول حاجة كانت عندهم إيه؟ تعظيم الذنب. أول ما أعمل حاجة أبقى الذنب في عيني كبير، يعني حاجة عظيمة كده، وأحس إن أنا أخطأت خطأ كبير جدا. ولذلك قال بلال بن سعد رضي الله عنه رحمه الله رحمة واسعة، قال: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة ما عصيت. ما تبصش إن أنت عملت معصية صغيرة أو ذنب صغير، بص أنت عصيت مين؟ عصيت الملك سبحانه وتعالى الذي قال جل جلاله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون جل جلاله. إذن فأنت يبقى أول حاجة من سمات التوبة عند الصحابة أول حاجة تعظيم الذنب. تاني حاجة إن هم كان عندهم الاعتراف بالخطأ، ما عندوش بقى إيه يعني ما عندوش مبررات، ما بيقولش أنا عملت كده عشان الموضوع الفلان، لا، أخطأت يعني أخطأت، أذنبت يعني أذنبت. وده وإحنا قلنا مش عيب إن أنت تخطئ، إنما العيب إن أنت ما تعترفش وما تتوبش. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يبقى تاني حاجة ما عندوش تبرير. تالت حاجة ما عندوش يأس ولا قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. أذنبت مهما كانت الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى لو أشرك حتى لو كفر، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. حتى لو إنسان كافر، لو إنسان مشرك، لو إنه تاب خلاص ربنا وأسلم بفضل الله عز وجل يمحو له ما كان قبل ذلك بفضل الله. وكما قال حكيم بن حزام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، حاجات كنت بعملها، خيرات كثيرة كنت بعملها قبل ما أسلم، قال: أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم. كل اللي أنت عملته من خير في الجاهلية قبل الإسلام، حينما تسلم يضاف لك كل هذا الخير في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. رابع حاجة التوبة من قريب. التوبة من قريب، يعني سبحان الله إن الإنسان لما يذنب يتوب بسرعة وما يأجلش التوبة، يعني ما يأجلش، ما يقولش طب هتوب من يوم الجمعة الجاي، طب من رمضان اللي جاي، لا، تتوب في ساعتها على طول. خامس حاجة اتباع السيئة بالحسنة. انت عملت ذنوب، عملت سيئات، تتبع بقى الذنوب والسيئات دي ايه؟ بأعمال صالحة. ويا حبذا لو كانت معصية في الخلوات يبقى تتبعها طاعة في الخلوات، لو كانت معصية أمام الناس كأنك تدعو الناس إلى المعصية فتفعل الطاعة أيضا في أمام الناس كأنك تدعوهم أيضا إلى التوبة. يبقى إذن المسألة محتاجة أن احنا نفهم أن ما فيش حد في الدنيا معصوم، وأن الإنسان كده كده هيخطئ، لكن لما يخطئ لازم يتوب ولازم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإحنا بقى علينا أن احنا نكون عونا للناس على التوبة ولا نكون عونا للشيطان على أخينا. بمعنى واحد النهاردة تاب أذنب فعايز يتوب، فما جاء أنا بقى أصحح الخطأ لهذا الإنسان وأدعوه إلى التوبة بأسلوب غليظ وبأسلوب فظ ومعاملة غير طيبة، يبقى أنا كده بفتنه بدينه وأنا كده بكون حائل بينه وبين التوبة. تعالوا نشوف بعض آخر معاتبتين من الله عز وجل لحبيب الحق وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. اللي حصل حبايبي في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تمكنوا بفضل الله سبحانه وتعالى من قتل 70 من المشركين وأسروا 70 من المشركين، يبقى قتل 70 وأسر 70. جميل أوي. اللي اتقتل خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم ألقاهم في القليب وإلى آخر القصة أنت عارفينها. طب والأسرى؟ حب النبي عليه الصلاة والسلام يعرف رأي الصحابة في مسألة الأسرى، نعمل إيه فيهم؟ فاستشار أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. أبو بكر الصديق كان ليه رأي معين، وأنت عارفين طبيعة أبو بكر رضي الله عنه، إنسان رقيق القلب. فيعني فقال له: يا رسول الله، أرى أنهم أبناء العم ويعني والعشيرة و فأرى ألا تقتلهم، ولكن خذ الفداء فيكون عونا لنا بعد ذلك على مقاتلة الكفار والمشركين. فهذا كان رأي أبو بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا عمر، قال: وما تقول أنت يا عمر؟ قال: ما أقول ما قاله أبو بكر، أنا مش موافق أبو بكر في اللي هو قاله. قال: فماذا تقول أنت؟ قال: أرى يا رسول الله أن تمكنني من فلان فأقتله، اللي هو قريب عمر بن الخطاب، وتمكن علي من أخيه عقيل فيقتله، وتمكن حمزة من أخيه فلان فيقتله، فيكون بذلك يعني أن احنا المولى عز وجل يعلم أننا ليس في قلوبنا هوادة على المشركين، لا بنوليهم ولا بنحبهم، بل بالعكس احنا إيه، لا نوالي إلا الله ورسوله والمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو رقة القلب اللي في الدنيا بقى كلها، فهوى رأي أبي بكر ولم يهوى رأي عمر، فقال: لا خلاص، نقبل منهم الفداء وإيه، وبلاش نقتلهم. تاني يوم عمر بن الخطاب معدي، فلقى النبي عليه الصلاة والسلام جالس وجنبه أبو بكر، والاثنين بيبكوا. فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. شوف بالك بقى من اللفظ، شوف قد ايه محبته لنبي، يعني من غير حتى ما يقول حاجة هو كان يقدم بين يدي كلامه دائما: بأبي أنت وأمي يا رسول، يعني أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي يبكيك أنت وأبو بكر؟ فإن كان الذي يعني أنتما فيه يبكي بكيت، وإلا تباكيت. يعني لو ما كانش الموضوع اللي أنتم بتبكوا عشان فعلا يبكي، يعني أنا هتصنع البكاء، تمام؟ فالمهم فماذا حدث؟ حاجة؟ مش واخد بالي. فماذا كان من أبي بكر؟ ما نعمل يا أستاذ عبد الحميد، أنا مش واخد بالي، أنت قلت لي حاجة في الأربيز، معلش مش واخد بالي، قول لي. طيب السلك كان باين هنا؟ طب حاضر، أنا داريته وخلاص. لا، المشاهدين مش واخدين بالهم. المهم، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، بيقول له: لو كنتوا اللي أنتوا بتبكوا عشان يبكي هبكي، ما كانش بيبكي خلاص تباكيت. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بقول المولى عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني نزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه ورضاه. وسبحان الله، شيء عجيب جدا. سيدنا عمر والحديث رواه مسلم يا جماعة، بيقول: وافقت ربي في 3 مواطن. وده طبعا من باب الأدب كما قال الحافظ ابن حجر، إن بيقول لك كلمة وافقت ربي هو الأصل فيها وافقني ربي، يعني أنا قلت رأي معين فنزل القرآن مؤيدا لقولي. فمن باب أدب سيدنا عمر الخطاب الذي تربى بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما يقولش وافقني ربي، لأن فيها سوء أدب مع ربنا، إنما قال إيه؟ قال وافقت ربي. بل الموضوع مش في 3 مواطن بس، تخيل إن الحافظ ابن حجر عد حوالي 15 موطن من القرآن ينزل فيه القرآن موافقا لرأي عمر ابن الخطاب. إنسان ملهم ومحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وفي مسند إمام أحمد أيضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. سيدنا عمر حاجة يعني كان عنده فراسة وشفافية عجيبة جدا. فده كان عتاب من المولى عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. طيب تعال نشوف آخر عتاب في غزوة أحد. في غزوة أحد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم شق جبينه وانكسرت رباعيته ونزفت الدماء الشريفة من جسد النبي لما عصروا ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي هنجلها طبعا في المعاتبات التي حدثت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدماء من على وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته؟ فينزل قول المولى عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني عتاب من المولى عز وجل، عتاب رقيق جدا جدا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تعالوا نشوف بعض المعاتبات التي نزلت من رب الأرض والسماوات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أجمل ما في هذا الموضوع أن تفاعل الوحي مع أحوال الصحابة. هو ليه أم أيمن، والحديث رواه مسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر وعمر لزيارة أم أيمن كما كان النبي يزورها. فلما ذهب إلى أم أيمن فوجدها تبكي، فقال لها أبو بكر: ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: أجل أعلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. خد بالك بقى، بتبكي لأن الوحي إيه؟ قد انقطع من السماء. طب إيه اللي بيبكيكي؟ ده الوحي، ده الوحي، ده نعمة لا تخطر على قلب بشر. لك أن تتخيل أخوي وحبيبي فلان ده جارك قاعد جنبك، وأنت تعلم أن فلان ده نزل فيه قول المولى عز وجل مثلا، يعني تخيل أبو بكر مثلا هو جارك رضي الله عنه وارضاه، فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. نزلت في أبي بكر لما أعتق بلالا، فقال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. ده هو تلاقي سيدنا بلال عمله معروف، فهو حب يكافئ سيدنا بلال فرح إيه أعتقه. فسكت أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يرد عليه. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. تخيل حضرتك لما يكون مثلا جارك مثلا أنس بن النضر، ونزل فيه قول المولى عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. تخيل حضرتك لما تكون مكان مثلا ثابت بن قيس إلى غير ذلك يعني طبعا. فلما تعرف أن أنت وانت طب بلاش ده كله، لما تكون أنت بقى زيد بن حارثة وحضرتك تكوني زينب بنت جحش: وينزل فيكما قول المولى عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فلما قضى زيد ده اسم الصحابي الوحيد الذي ذكر صراحة في القرآن، كل القرآن لم يذكر فيه إلا اسم صحابي واحد اللي هو زيد ابن حارثة. وإن كان الإمام الذهبي له رأي يعني الحقيقة متوقف فيه، رأي عجيب جدا جدا وجميل برضه، إنه قال لا ده فيه كمان صحابي كمان ذكر في القرآن اللي هو مين؟ قال عيسى بن مريم. قالوا له: إزاي عيسى بن مريم؟ فقال الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة، قال في ترجمة سيدنا عيسى: قال عيسى بن مريم صحابي ونبي. طب ليه حكم على سيدنا عيسى بالصحابة إنه صحابي؟ خد بالك معلومة جميلة قوي يعني. قال لأن من شروط الصحبة إن الإنسان يقابل النبي ويشوفه ولو مرة واحدة ويؤمن به ويموت على الإيمان، دي شروط الصحبة إن أنت تبقى صحابي. طب سيدنا عيسى بن مريم رفع حيا، خد بالك ما زال حتى الآن حيا في السماء عليه السلام. طيب وسينزل مرة أخرى كعلامة من علامات الساعة الكبرى، والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. فقال طب حكمت عليه برضو إنه صحابي منين؟ قال مش هو قابل النبي في ليلة الإسراء والمعراج؟ قلنا آه، قابل فعلا النبي وهو حي يرزق، ما زال حيا عليه الصلاة والسلام. قال طب كان النبي حيا وكان عيسى حيا، فلقي النبي وطبعا آمن بالنبي، لأنه شيء طبيعي أن النبي عليه السلام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع، خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان سيدنا عيسى ما زال حتى الآن في الأرض وسيدنا موسى حيا في الأرض حتى الآن، ما وسع واحدا منهما إلا أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خب بالك بقى، فقال سيدنا عيسى كان حي وما زال حيا، وقابل النبي وهو حي، وسينزل في آخر الزمان مش كنبي، خد بالك من الحتة دي، سينزل كحاكم من حكام المسلمين يقضي بشريعة الإسلام. وهناك حكم، هذا الحكم سينسخ في عهد عيسى عليه السلام. اللي هو حكم ايه؟ خد بالك، لما بتيجي تعرض على الكفار الإسلام، بتعرض الأول الإسلام، فإن رفضوا فالجزية، فإن رفضوا فالقتل، القتال يعني، واخد بالك؟ لا، في حكم منهم هيسقط، هينسخ، بس انت أخبر النبي عن نسخ هذا الحكم. يعني هو سيدنا عيسى مش هيجي هو اللي ينسخ الحكم، لا، النبي هو الذي أخبر بأن الحكم سينسخ في عهد عيسى. اللي هو حكم ايه؟ اللي هو حكم الجزية، اللي هو يبقى ايه؟ هيبقى بدل ثلاث مراحل، بدل اسلام ثم جزية ثم القتال، لا، سيدنا عيسى لما هينزل يا اسلام يا قتل بس، فيرفع الجزية، مش هيبقى في جزية. وده ورد في نص الحديث ايضا عند مسلم، ان يرفع الجزية يعني مش هيبقى في جزية في عهد سيدنا عيسى عليه السلام. فاعتبر الامام الذهبي، وده يعني وجه برضه يعني وجه مقبول، وان كنت بتوقف فيه لكن يعني وجه مقبول جدا، انه قال لك فدم ما دام هو حي وقابل النبي وهو حي وآمن بالنبي وسينزل كحاكم من حكام المسلمين، والدليل على انه مش هينزل كنبي كمان، خد بالك من حاجه، ان ومش عايز اقول دليل يعني، لكن من باب الاستئناس وليس من باب الاستدلال، انه لما ينزل هينزل مسندا يديه على جناحي ملكين، خد بالك، هينزل في صلاه الفجر، وسيكون امام المسلمين في هذه اللحظه المهدي المنتظر. فأول ما ينزل طبعا سيدنا النبي عليه السلام ذكر سيدنا عيسى بعلامات معينة، يمكن من أشد هذه العلامات اللي من خلالها نعرف إن هو ده سيدنا عيسى، إنه سينزل عرق شديد من على جبينه، كل نقطة عرق تنزل من على جبينه تنحدر كاللؤلؤ، خد بالك، فعرق نزل من على جبهته كاللؤلؤ، فأول ما تشوفه تعرف إن هو سيدنا عيسى عليه السلام. طيب، فأول ما ينزل فالمهدي رضي الله عنه وارضاه سيتأخر عشان سيدنا عيسى يقوم يصلي إيه؟ إمام. فيقول له عيسى عليه السلام بل أنت إمامهم تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بين خصائص الأمة ديت الأمة المسلمة ومن بين المناقب الجميلة، قال منكم يا مسلمين من يصلي خلفه عيسى بن مريم. خد بالك والأحاديث كلها صحيحة، منكم من يصلي خلفه إيه؟ عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فإذا زيد بن حارثة هو الصحابي الذي ذكر في القرآن صراحة، وزينب بنت جحش ذكرت يعني تفهمها طبعا من سياق الآية، فلما قضى زيد منها اليمين إليها زينب بنت جحش، مش هيجي الآية بقى تقول لك فلما قضى زيد من زينب بنت جحش وطنا، لا، فقال فلما قضى زيد منها وطنا زوجناك. خير حضرتك لما تكون أنت زيد بن حارثة وبتصلي وبتقرأ هذه الآيات، وانت جواك بتقول ايه؟ الآية دي نزلت فيا أنا. وزينب بنت جحش لما تقرأ برضو الآيات تقول إيه؟ فكان نزول الوحي كان نعمة جليلة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. تعالوا نشوف بعض بقى المعاتبات القرآنية الربانية على أصحاب سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. في غزوة أحد قال جل وعلا، طب تعالى نشوف الاول الواقعه اللي حصلت ونشوف العتاب نزل ازاي. انت عارف النبي عليه الصلاه والسلام هو والصحابه هزم المشركين في غزوه بدر هزيمه منكره. المشركين مش قادرين ينسوا الموضوع ده، عايزين ينتقموا. فقعدوا يعدوا العده سنه كامله لحد ما لقوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد بعد سنه كامله من قتال بدر. طيب، كان يوم ده اللي هو ايه؟ اللي هو غزوه احد. فالنبي عليه السلام حط خطة معينة كده، خطة الحقيقة كانت محكمة جدا جدا، ولذلك يعني ما شاء الله كان في بداية الغزو يا إخوة، كان في بداية الغزو ما شاء الله كانت النصرة لصالح المسلمين. انقلب الأمر بعد ذلك بسبب مخالفة أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حاضر انطلقت صلاة حاضر دقيقة بالظبط. فالمهم إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن النبي عليه السلام قال للرماة هم 50 واحد وعاد رأسهم عبد الله ابن جبير، قال لهم خليكم فوق الجبل. ليه فوق الجبل؟ عشان فوق الجبل مكان عالي، لو المشركين بعدين يقدروا بالنبال في اتصال ولا كم. طيب ماشي حاضر، السلام عليكم الاخت عز. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. عليكم السلام، يا اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ؟ ده انا بتمنى من زمان ان انا اكلم حضرتك والله.
ربنا يخليكم ويعزك يا رب العالمين.
بالنسبة لي يا شيخ محمود، أنا بص بقع في مشاكل كتير، وببقى يعني ببقى في ضيقة كتيرة قوي والله، ما بلاقيش حد ان ممكن ينجدني منها غيرك انت.
ربنا يكرمك يا رب ويعزك ويحفظك.
وانا بحبك في الله قوي والله يا شيخ محمود، وربنا يعلم ان انت لما بتضحك بتدخل الضحكه في قلبنا بجد والله.
الله يكرمك ويسعد قلوبكم دنيا واخره يا رب العالمين.
فانا يعني معلش اعذرني، انا عايزه اخد رقم التليفون بتاعك بس منك عشان الكلام بس هيبقى ما فيش ما بينك.
حاضر خدي من كنترول. حاضر عينيا. حاضر ربنا يبارك فيك. الدولة يا استاذ عبد الحميد عينيا. حاضر ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب نكمل ولا في اتصال؟ طيب حاضر. فالمهم حبايبي، ففي غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام قال للخمسين خليكوا فوق الجبل. فوق الجبل ليه؟ زي ما قلت لك إن المشركين هم جايين عايزين يقتلوا أو يقاتلوا المسلمين، يبص يلاقي النبال نازلة عليه يمين وشمال. النبال بتيجي فين؟ من فوق، تيجي بقى في رقبته، تيجي في دماغه، تيجي في قلبه، واخد بالك؟ او حتى تيجي في الحصان نفسه او في اي يعني في اي حاجه. فبالتالي بتعمل عندهم شيء من الفزع، بحيث ان هم ما يقدروش ان هم يقفوا دايما في مواجهه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وبالفعل ده اللي حصل يا جماعه، ان فعلا النبال عملت اثر عظيم جدا جدا مع المشركين، وان هزم المشركون في بدايه الامر. يعني كان بدايه احد كانت نصره عظيمه جدا للنبي واصحابه. لكن حصل ايه؟ حصل ان 40 واحد من الصحابه اللي فوق الجبل قالوا بس خلاص، يعني هم تاولوا الموضوع. خد بالك ما كان صحابي، خد بالك واحفظها، ما كان صحابي على وجه الارض يتعمد ابدا مخالفه امر النبي، وده شيء ما كانش في يعني ما كان في الحسبان ولا في البال ابدا. انا اعصى امر النبي ده لا يمكن، لكنهم تاولوا. تاولوا يعني قالوا ايه؟ قالوا خلاص الغزو انتهت، خلاص ده النبي عليه السلام خلصوا عليهم وخلاص انتهى الموضوع. والمشركين بداوا يفروا فعلا من قدام عينيهم. فنزل 40 ليجمعوا الغنائم، وبقي 10 على رأسهم عبد الله ابن جبير اللي هو رئيسهم. قال لهم أما أنا فلا أنزل، فقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا الجبل، يعني لا تتركوا الجبل، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير أو تخطفنا الطير. لو لقيتونا كده اتقطعنا حتت والطير ابتدى ينزل يأكل مننا ما تنزلوش برضه. فكلام واضح، فلم ينزل. قتل 40، نزلوا الأربعين عشان يجمعوا الغنائم، اتقتل عدد كبير جدا منهم واتقتل عدد كبير من الصحابة. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ادي جبل احد، وبعدين هم نزلوا من فوق الجبل الرماء اللي هو قدام جبل احد. فخالد بن الوليد كان لسه ساعتها ما اسلمش، لمح الموضوع فعمل نفسه ان هو بيفر هو ايه ومن معهم، وراحوا لفين من ورا الجبل في لمحة كده خاطفة، وراحوا داخلين على النبي وعلى الصحابة من ورا. قتلوا 70 واحد، وبعدها حاولوا يقتلوا النبي في القصه اللي انتم عارفينها كلكم. جه برضه طلعوا الباقيين، برضه طلعوا برضه قتلوا في العشره اللي فوق الجبل، يعني حتى هم كمان اتقتلوا يعني. فالمهم فنزل قول الله عز وجل حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مولانا انا
محمد، اهلا وسهلا.
صراحه فرحانه جدا ان انا بكلم حضرتك.
ربنا يفرح قلبك يا رب ويحفظك.
انا في كاردي يا مولانا، انا معايا
شاب
انا تعبان نفسيا.
نعم.
وتعبني معايا، انا بصلي وبدعي له.
ده ابن حضرتك؟
اه.
نعم.
مريض نفسيا.
نعم.
وتعبني وبيشتمني وبيسب الدين، انا نفسي بطل سب الدين. انا
لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. نعم نعم انا سامع حضرتك يا محمد، اتفضلي.
سلام
عليكم. ايوه مع حضرتك انا سامعك.
معلش الرصيد هيخلص، معلش انا اسفه.
ربنا يكرمك.
فياريت يجي له حضرتك،
يجي له انه
يفك كربي.
ربنا يفرج عنك الكرب يا رب العالمين وعن جميع المسلمين، ويشفي ابنك يا رب شفاء لا يغادر سقما، ويرده الى الصلاه والى العباده والى الذكر ردا جميلا. اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله ندعي له ان شاء الله في التلت الاخير من الليل ان شاء الله. السلام عليكم مجاهد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ محمود المصري
مع حضرتك ان شاء الله.
انا في مشكله عندي عويصه جدا وفظيعه جدا، كنت محتاجه بس نمره حضرتك لانها سريه، ومحتاجه كنت محتاجه نمره حضرتك لان مش هقدر اعرضها على التلفزيون.
حاضر عينيا. حاضر خد رقم كنترول عينيا. حاضر حاضر عينيا. حاضر ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. نكمل يا استاذ حميد. طيب فالمهم حبيبي في الله واختي في الله، فالمهم طبعا نزل قول المولى عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هو النصر اللي كان في البداية، يبقى من بعد ما أراكم ما تحبون هو النصر اللي كانت في البداية. منكم من يريد الدنيا اللي هم الأربعين اللي نزلوا عشان الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة اللي هم العشرة اللي سبتوا فوق الجبل. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي ردكم مرة أخرى بالهزيمة ليمتحن إيمانكم. لكن في النهاية شو بقى رحمة ربنا؟ ولقد عفى عنكم. خلاص ربنا بقى رغم ده كله، أنتم كنتوا تستحقوا عقوبة أكتر من كده، يعني أكتر من قتل هؤلاء الذين قتلوا منكم. لا لا لا، بس ربنا عفى عنكم سبحانه وتعالى، وإلا كان يعاقبكم عقوبة أكتر من كده. فده كان عتاب من المولى عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى يعني شوف لما ينزل بقى العتاب القرآني كده ويوجه فلان إن أنت عملت كذا غلط، وأنت عملت كذا غلط، وأنت عملت كذا صح، وأنت شوف بقى لما ينزل بقى تلاقي نفسك على طول متظبط أول بأول. يعني أنا لو أخطأت، طب أنا عايز أعرف أخطأت إزاي، ولا عملت إيه، طب عملت إيه صح وعملت إيه غلط، فلازم أرجع لحد من العلماء عشان أسأله. إنما ساعتها بقى كان الوحي ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له فلان أخطأ وفلان صح وفلان ربنا تاب عليه وفلان يخش الجنة بغير حساب وفلان يخش الجنة مع مش عارف مع 70,000 اللي يخشوا. يعني إيه، كان نعمة كبيرة جدا. تعال نشوف العتاب الثاني في غزوة في فتح مكة. عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، وعلم بذلك أحد الصحابة اللي هو حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة كان رجل بسيط جدا، ملوش عزوة ملوش عيلة يعني في قريش، حتى لما كان قاعد في قريش يعني في مكة وكده فما كانش ليه عزوة، يعني رجل بسيط جدا، رجل عايش حياته كده يعني إيه، ملوش سند يعني ملوش ظهر في مكة يعني. فالمهم هو سايب قريبه، بعض الأقارب المستضعفين سايبهم في مكة. فلما عرف ان النبي هيغزو مكه ويفتح مكه، خد بالك، فراح باعت رساله مع امراه قال لها وصل الرساله ديت ليه لبعض صناديد قريش عشان يعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح مكه في اليوم الفلاني. المراه ديت خدت الرساله وراحت حطها في ضفائر شعرها ولفها ولبسه ايه الاشرب اللي لبسها وراحت ماشيه. جاء الوحي الى النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ليخبر النبي بشأن هذه المرأة وبشأن حاطب ابن أبي بلتعة. راح النبي على طول في ساعتها منادي على علي بن أبي طالب وعلى الزبير بن العوام وعلى المقداد، قال لهم روحوا في حتة اسمها روضة خاخ، حتة كده قريبة من المدينة، هتلاقوا امرأة بالمواصفات الفلانية. المرأة دي معاها ورقة رسالة من حاطب ابن أبي بلتعة لكفار قريش، خدوا منها الرسالة وهاتوها لي. قالوا حاضر. المهم ركبوا كل واحد ركب الفرس دعوا جريوا على روضة خاخ، وصلوا إلى هناك فلقوا المرأة دي واقفة، فدخلوا عليها قالوا لها أين الخطاب، عايزين الخطاب اللي معك أو أين الكتاب. قالت والله ما معي شيء، هي امرأة مشركة يعني. فقالوا لها إيه، قالوا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني تجيب الكتاب يا إما هنجردك من ملابسك، طبعا مش هيعملوا كده بس هو تهديد يعني، يا إما هنجردك من ملابسك وهنعمل لك تفتاجة. ويقول لك ده حاجة بسيطة، نذكره بقول المولى عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم سبحانه وتعالى. وزيت نذكر برضو مرة تانية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض وادي فأرادوا أن ينضجوا طعامهم، فجاء هذا بعود وهذا بعود فأججوا نارا فأنضجوا طعامهم، وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا، ذنب مع ذنب مع ذنب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الذنب كلما أذنب العبد ذنبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. الذنب يجي فيشربها القلب، يحصل ايه؟ تنكت في القلب ايه؟ نقطة سوداء، جنب نقطة سوداء جنب، لحد ما ايه؟ القلب كله يسود عياذا بالله، كالكوز مجخيا، كالكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. هكذا، فالذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا. المولى عز وجل بيقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ثم قال: ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. كأن ربنا بيقول لهم اوعوا ترجعوا للي انتوا عملتوه ده اوعى تعملوه مره ثانيه، يعظكم الله ان تعودوا فيه ابدا ان كنتم ايه مؤمنين. سبحانه وتعالى جل جلاله ده كان عتاب من المولى عز وجل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف اخر عتابين كده بقى صغيرين كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان يخطب الجمعه، كان معاه طبعا اصحابه قاعدين. في نفس الوقت حبايبي جاءت قافله من الشام. اول ما جاءت القافله كتير من الصحابه ما كانوش واخدين بالهم الحكم الشرعي ان هم قاعدين في خطبه الجمعه، يعني هم يعني القافله جت ولا بد من يستقبل القافله، لكن ده النبي بيخطب الجمعه. فقام عدد كبير من الصحابه لاستقبال القافله، وما بقي الا 12 واحد فقط مع النبي في اليوم دوت، واخد بالك؟ فنزل قول الله عز وجل: واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. خد بالك، قل يعني قل لهم يا محمد كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. يعني كان خيرا لكم ان انتوا تقعدوا تسمعوا خطبه النبي عليه السلام افضل من التجاره ومن اللهو ومن الدنيا ومن حطام الدنيا، ان انتوا تجلسوا تسمعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. اخر عتاب ونختم بيه، وبعدين بنبتدي بقى نتكلم عن ال 20 نقطه في الضوابط التي ينبغي ان تكون عند تصحيح اخطاء الناس، حتى لا يقع انسان في منكر او يريد ان يغير منكر فيقع في منكر اكبر. مشكله كبيره جدا يا جماعه ان احنا اللي بيغير منكر ده لازم يفهم ويفقه مراتب تغيير المنكر. يعني المنكر مراتب تغيير المنكر بعضهم قسمها لثلاث مراتب وبعضهم قسمها لست مراتب، لكن حتى لو قسمناها على ثلاث مراتب فنقول هتغير منكر فهيتغير. يبقى دوت واجب عليك تغير المنكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره. المرتبه الثانيه هغير المنكر فهيترتب على المنكر ده منكر زيه مساوي له في المقدار. هنا بقى أقارن بين المفاسد وبين المصالح وأرجح بقى أيهما أفضل، أسيبه على المنكر ده ولا ينتقل لمنكر تاني مساوي ليه لكنه يختلف. واخد بالك، قد يكون المنكر ده مساوي ليه لكن ده في دعوة إلى المعصية. زي إيه؟ زي واحد بيشرب سجاير، فأنت تعلم يقين أن أنت لو قلت له بطل سجاير هيشرب شيشة، يبقى أيهما أيسر؟ السجاير. ليه؟ السجارة مهما كانت مستترة ومش باينة وممكن يخبيها في ايديه، انما الشيشة حاجة ستة سلندر، فيعني ايه؟ فدي دعوة الى المعصية، واخد بال حضرتك؟ فيبقى هنا يقول لا خليه يشرب سجاير لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ييسر ان هو يتوب ويترك هذه ايه؟ هذه الفعلة المحرمة. طيب المرتبة الثالثة هغير المنكر فهيترتب عليه منكر أكبر. بمعنى هو بيشرب سجاير وانا يقينا عارف ان لو قلت له يبطل سجاير هيروح يشم هيروين، لا يبقى ايه؟ ما نغيرش المنكر في الوقت ده. مش معنى كده، خد بالك من حاجه، مش معنى ان انا اترك تغيير المنكر في لحظه دي حبايبي معناها ان انا اسيبه على طول كده يفضل في المنكر ده اقول خليه كده حلو، لا، انما اتركه مؤقتا الى ان يتيسر وتسنح لي فرصه اخرى ان انا ادعوه او غير يدعوه. ممكن اكون انا مش مقنع، ممكن اكون انا مش مخلص، واخد بالك؟ ممكن حط بقى الاحتمالات كتيره لحد ما يتيسر له الوقت وايه ويجد من يدعوه الى الله سبحانه وتعالى ليترك هذه المعصيه او هذا الخطا. اخر عتاب من المولى عز وجل، وطبعا في عتابات كتيره لكن انا بس بنتقي منها. اخر عتاب من المولى عز وجل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما دخل وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم. الوفد دخل فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وابو بكر حواليه وعمر بن الخطاب، فقال احدهما: يا رسول الله امر عليهم الاقرع ابن حبس. خد بالك بقى. فالثاني قال: لا يا رسول الله امر عليهم القعقاع ابن معبد. فقال ابو بكر لعمر: ما اردت الا خلافي يا عمر؟ فقال عمر: والله ما اردت خلافك يا ابا بكر. ايه رايك؟ حاجه حصلت غلط؟ يعني في كلام بذيء اتقال؟ في حاجة وحشة اتقالت؟ أبدا، كلام عادي جدا. يا رسول الله أمر عليهم فلان الفلان. لا يا رسول الله أمر عليهم فلان الفلان. أبو بكر بيقول له: عمر ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ قال له: والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هيحصل إيه؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رفع صوتك فوق صوت النبي ممكن يكون سبب في حبوط عملك. لذا جاء في رواية البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال: كاد الخيران أن يهلك، كاد الخيران أن يهلك. مين هم الخيران؟ أبو بكر وعمر. حكى بقى هو الحكاية اللي أنا قلتها دلوقتي، إن جاء وفد وأن تميم ده الأمر عليهم فلان ده، لا ما أردت إلا خلافه وما أردت خلافك أبو بكر، بس كده. فنزل قول الله عز وجل اللي احنا قلناه، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ده كان سبب، والحديث رواه البخاري. في رواية تانية بقى أخويا وحبيبي عند مسلم، كانت رواية عجيبة. حاضر هستقبل الصلاة كمان دقيقة الحمد لله. حاضر. وفي رواية بقى عجيبة عند مسلم إن كان ثابت بن قيس رضي الله عنه ده كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يجي وفد، الوفد دي كانت زي ما بيسموها كده مراسم يعني، واخد بالك؟ كان الوفد يقوم واحد من عندهم من المشركين لسه ما اسلموش يعني، كان يقوم واحد يخطب خطبه عصماء، فيقوم النبي مقوم لهم مين؟ ثابت ابن قيس، يقول له اخطب. ثابت ابن قيس كان فيه صفات عجيبه جدا في الخطابه، صوت قوي جدا جدا، لغه عربيه في منتهى الجمال، تاثير واقناع فوق ما تتخيل، يعني كل مقومات الخطيب المثالي كانت موجودة في ثابت ابن قيس. فكان صوته عالي جدا وقوي، هو في طبيعته مش هو مش هو قصد يعلي صوته على صوت النبي، هو طبيعته صوته قوي. فلما نزلت تلك الآية هو بقى لا سأل ولا عمل ولا أي حاجة، حبس نفسه في البيت وقعد، جابها من أخيرة كده وإيه، راح من سكاته وقعد في البيت. فالنبي عليه السلام كان لا يترك واحدا من أصحابه إلا ويسأل عنه بأبي هو وأمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. فبيسأل أين ثابت ابن قيس، فبص لقى مين قاعد جنبه؟ سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. فأما النبي عليه السلام عارف أن سعد بن معاذ هو جار جنبه على طول ثابت ابن قيس، قال يا سعد هل بثابت من بأس وتعبان مريض؟ قال له يا رسول الله ما علمت به من بأس. قال فاذهب وكن له رسول الله يقرئك السلام ويسألك ما الذي حجبك عنا، إيه اللي بيخليك ما بيجيش المسجد؟ فذهب سعد بن معاذ إلى ثابت بن قيس. حاضر أنا يا حاضر من الإسلام معنا اتصل. طيب السلام عليكم. مدام حنان السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك حنان.
أهلا وسهلا بحضرتك.
أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنا محجبة بس يعني اللي هو الحجاب العادي يعني مش الإزدال أو الخمار.
نعم.
وبصلي بس يعني نفسي ربنا يكرمني إن أنا أستجمع الصلاة. أنا بصلي ممكن أصلي طول الفترة اللي أنا مش فيها في الحيض، أول ما يجي الحيض أقعد بعديها بيجي 10 أيام أو 20 يوم. نعم. بعد كده أرجع أصلي تاني.
نعم.
فناس يقولوا لي لا يا تستجمع على الصلاة ما تصليش. والناس يقولوا لي لا يعني في اوقات في الشغل ما بقدرش مثلا انا اصلي العصر، فباجي اصلي العصر قبل المغرب وبعد كده اصلي المغرب.
نعم.
فانا مش عارفه يعني اواظب على الصلاه بطريقه مستقيمه يعني.
نعم.
فانا مش عارفه اعمل ايه. انا بدعي ربنا كتير ان ربنا يعني يهديني كده واصلي على طول واصلي بطريقه كويسه واقرا في القران بطريقه كويسه، بس انا مش عارفه.
ربنا يكرمك يا حنان، ربنا يحفظك يا رب. هو أختي الفاضلة ربنا يبارك في عمرك، يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله. شوف السؤال واضح إزاي، يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها على أي شيء. إيه سبب إن حد بيصلي ويمشي على سطر ويسيب سطر؟ تأخير الصلاة على وقتها، بمعنى إن أنا جيت مثلا قمت الظهرية ما صليتش، فجي دخل عليها العصرية فما صليتش، فجيت دخلت على المغرب بين المغرب والعشاء فترة بسيطة، ففجأة في آخر اليوم لقيت تراكم عليا ظهر وعصر ومغرب وعشاء، فلاقي الشيطان يدخل لي من مدخل، طب ده تقيل عليك قوي، طب ما تنام وبكره صلي ظهر مع ظهر وعصر. طبعا الكلام ده ما يجوزش، خدوا بالكم ان بعض الناس بتفكر كده، بعض الناس يقول لك لما يفوتك صلاه الظهر ما تصلاش بقى في اي وقت، لا ده انت تصلي الظهر مع الظهر بتاعت بكره. واحد تاني يفتي بقى فاته اجمل يقول لي لا الظهر بتاع الجمعة، عشان الجمعة حلو يوم مبارك، فأنت تصلي الظهر مع إيه؟ مع يوم الجمعة، في مع الظهر بتاع يوم الجمعة أو مع صلاة الجمعة. طبعا كل هذا الكلام خطأ، لأن ينص حديث النبي عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. شوف اللفظ واضح أهو. طيب سؤال برضه، طب فاتني صلاة وجيت لقيت نفسي في وقت النهي عن الصلاة، يعني فاتني صلاة الفجر وجيت لقيت نفسي بعد ما بين الفجر والشروق، ده وقت نهي أصلا عن الصلاة، أصلي ولا ما أصليش؟ أصلي. طب ده وقت نهي، أيوة وقت نهي عن التنفل، لكن ليس وقت نهي عن صلاة الفريضة الفائتة، ولا وقت نهي عن الصلوات ذات الأسباب. صلوات ذات أسباب يعني إيه؟ يعني صلاة جنازة، حاضر، صلاة جنازة مثلا دي صلاة ذات أسباب، صلاة تحية المسجد دي صلاة ذات أسباب، كسوف الشمس، يعني كل الحاجات صلوات ذات أسباب. يبقى إذن أختي الفاضلة، من أسباب ترك الصلاة أو تأخير الصلاة اللي هي إن إحنا نجمع صلاة مع صلاة. إنما أخت حنان ربنا يبارك فيكي، لو إنك أنت وقت ما تسمع الله أكبر في ساعتها تتوضي وتصلي، يبقى أنت كده الحمد لله رب العالمين تقدري تواظبي على الصلاة. ده من باب الأخذ بالأسباب. أما بقى اللي أفتوكي بإن ما هو يتصلي يعني يتصلي وتكملي صلاتك على طول كويسة، يا إما ما تصليش خالص، لا طبعا بنقول لا طبعا، لا ده كويس ولا ده كويس، لكن ايه احنا بنقول يعني ان انت عايزينك تصلي وتستديمي، ومش عايزينك لا تقطعي في الصلاه ولا تسيب الصلاه، لا تقطيع الصلاه كويس ولا ترك الصلاه كويس، انما احنا عايزينك تستديمي على الصلاه. دي بقى محتاجه بقى دعاء ولجوء الى الله واستغفار، ومحتاجه اخذ بالاسباب زي ما تفضلت، يعني زي ما قلت لحضرتك ربنا يبارك فيكي. مين معانا؟ الاخت نرمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك.
كل خير عن كل اللي بتأديه عشان خاطرنا، ربنا يكرمك يا رب.
ربنا يبارك فيك يا رب احفظك.
أنا بس كنت عايز أسأل حضرتك سؤال عن النقاب.
نعم.
هل هو فرض أم سنة؟ وبعض الناس بيقولوا كمان إن هو فرض إن إحنا نلبسه قدام الكعبة. إن إحنا ما ينفعش إن إحنا، رغم إن أنا قريت في حديث في فقه السنة إن لازم إن إحنا نبقى من غير النقاب، يبقى مكشوف الوجه والكفين أمام الكعبة.
نعم.
مع اني انا شفت بعض الاخوات يعني قدام الكعبة ان هم السعوديين تقريبا او الله اعلم يعني، نعم. كانوا حاطين على وجههم حاجة شبه يعني بيش. حاجة زي البيشة او حاجة كده عشان تغطي وجههم.
نعم.
هل هو فرض ام سنة؟
طيب انا هقول لحضرتك. اتفضلي. حاضر.
بس انا لسه عايز رقم تليفون حضرتك عشان بس في حاجات تانية بس مطولة شوية، فمش عايز اطول على البرنامج يعني.
حاضر. انا حاضر، ممكن تاخديه من كنترول ان شاء الله. انا حاضر اختي نمي. أختي الفاضلة ربنا يحفظك ويحفظ كل أخواتنا وإخواننا وكل المشاهدين. النقاب هل هو فرض ولا سنة؟ هو لا ينزل عن درجة الاستحباب، لا ينزل. طبعا كثير من العلماء، ويمكن الموضوع ده قلت فيه تفصيل عندي، كثير من العلماء ذهبوا إلى وجوب النقاب، وقالوا يزداد وجوبا في زمن الفتن، وإحنا ندين لله عز وجل إحنا في زمن الفتن. طيب، وبعضهم قال هو مستحب وليس هناك دليل على الوجوب، وممن ذهب إلى ذلك شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله وكثير من الدعاء. لكن عايزين نقول حاجة، عايزين نقول بعض الناس بقى إيه يعني تطرفوا في الرأي شوية وقالوا النقاب ده ليس له أصل في الإسلام. طبعا الكلام ده غير صحيح بالمرة، والنقاب إما هو يدور ما بين الاستحباب وما بين الوجوب. أنا قلت في مرة إن المسألة عندي فيها تفصيل، ليه؟ يعني يتوقف الأمر عندي على مراتب الإسلام الخمسة. بمعنى يعني النقاب قد يكون خذوا بالكم ما حدش يستعجل عليه، قد يكون محرما تخيل، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا. معقول النقاب ممكن يكون محرم؟ آه. إزاي؟ لو إن واحدة هتلبس النقاب عشان تدار فيه وتعمل حاجة حرام يبقى النقاب محرم، وضحت كده؟ ولو ان واحده هتدار في النقاب مش عشان تعمل فاحشه لكن عشان تاخد راحتها بقى تهزر مع الشباب وتعمل واوا، يبقى في الوقت ده مكروه. تمام كده؟ ولو ان واحده هتلبس النقاب علشان هي يعني هي ليست جميله مثلا، عفوا يعني، ولكنها يعني ايه، وبرضه هي في نفس الوقت لا تدين لله بان النقاب واجب، فهتلبس النقاب يبقى مستحب. ولو ان واحده جميله وملفته للنظر وهي كمان في نفس الوقت تدين لله عز وجل بأن النقاب واجب، فالنقاب لبسه في هذا الوقت واجب عليها. يبقى النقاب بالنسبه لنا يدور حول يعني الاحكام الخمسه التي جاءت في هذا الدين العظيم. لكن انا عايز اقول حاجه، دعكم بقى مما قلت الان من هذا التقسيم ونتكلم بقى في مساله. طبعا في ادله كتير جدا على وجوب النقاب، لكن عايز اقول حاجه، عايز اقول نقطه، ودي نقطه اللي هقف عندها عشان ايه، عشان ما تتهوش مني، عشان ما اقولش المراتب الخمسه و خلينا سيبنا المراتب الخمسه. هنتكلم عن حتتين، عن جزئين. ان لو واحده هتلبس النقاب وفعلا هتتقي ربنا تحافظ على النقاب وتعلم ان هي ما دامت لبست النقاب يبقى النقاب ده بيربيها، زي ما الملتحي لما بيطلق لحيته يبقى عارف ان اللحيه دي هي اللي بتربيه مش هو اللي بيربيها، فلحيته دي تمنعه من انه يسب، انه يشتم، انه يجهل، انه يتعامل مع ناس معامله سيئه، انه يكون خائن، انه يكون كذاب، انه يكون كذا، ما ينفعش ده كله. فلو واحد هيلتحي هيمشي في الشارع يتخانق مع الناس ويسب ويشتم ويضرب ويسرق وينهب ويعمل، اقول له لا شيل لحيتك وانا اللي اتحمل الفتوى دي. ليه؟ لان انت تسيء الى دين، انت لا تسيء الى شخص، انت تسيء الى دين، الى الاسلام، لان اللي بيشوفك كده بيقول كل الملتحين كده، صح كده؟ يبقى الصوره بتبقى صعبه جدا. كذلك المنتقبه، المنتقبه الميكروسكوب عليها يا جماعه، الميكروسكوب عمال يقرب على المنتقبه ماشيه في الشارع، ممكن تلاقي 100 واحده ماشيه في الشارع اللي متبرجه واللي لابسه مثلا شرب عادي، الناس لا تلتفت. اول ما يلاقوا واحده منتقبه العين كلها يروح فين؟ عليها، شوفها بتعمل ايه. لو لقوها مثلا بتشتري من واحد بياع، لو لقوها بتهزر مع البياع يقول لك ادي منقبات يا عم، مع ان في جنبها خمسه متبرجات بيهزروا مع البياع وممكن تكون بتهزر معاه بايديها كمان. لكن الناس دائما تفترض في هذا المنظر النقاب ده ان الاخت اللي بتلبس النقاب تتحمل مسؤوليه النقاب ده وتكون صوره مشرفه للاسلام. فانا عايز اقول لاختي الفاضله ان اللي هتلبس نقاب فعلا لو هتتحمل مسؤوليه النقاب وفعلا هتكون صوره جميله شفافه ناصعه واضحه للمسلمات جزا الله خيرا. انا بقولها في الوقت ده النقاب واجب عليك. لو هتلبس النقاب وتسيء انا بقول لها من البدايه بلاش تلبس النقاب واكتفي بالخمار او بالاشارب لحد ما ربنا ييسر لك الامر. وده مش معناه ان انا ان عذباني في كبير، بلى انه كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من بولي، ده روايه، كان لا يستنزه من بولي، دي روايه، واما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمه، والنميمه هي الافساد بين الناس، اروح اقول لفلان ده فلان بيقول عليك كذا، واروح اقول لفلان ده فلان بيقول عليك، دي النميمه. بخلاف الغيبة، الغيبة مش إفساد بين اثنين، الغيبة أن أنا أذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره. والغيبة أيضا من أسباب عذاب القبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستتر من بولي أو لا يستنزه من بولي أو لا يستبرئ من بولي في رواية الثلاثة، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بنميمة، دي رواية البخاري ومسلم، رواية أحمد، وأما الآخر فكان فيعذب في الغيبة، واما الاخر ايه؟ فيعذب في الغيبه. يبقى من اسباب عذاب القبر ثلاث حاجات، من اكثر اسباب عذاب القبر عدم الاستنزاه من البول، ده رقم واحد، او الاستتار من البول. وفرق بين الاستنزاه وبين بين ايه؟ وبين الاستتار. الاستنزاه ان هو عفوا يتبول ولا يستنجي. ولا يستنجي، فهذا ما بيستنزهش من بوله فهذا يعذب في القبر. ليه؟ لان بيترتب عليها افساد الصلاه. لأن لو لم يستنجي بعد التبول عزكم الله فالصلاة نفسها هيبقى كده اللبس اللي هو لابسه نجس، والجسم كمان هيبقى نجس. فيحصل ايه في الوقت ده؟ فلو توضأ فالوضوء باطل، ولو لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة. عشان كده كان من أسباب عذاب القبر. طيب والاستتار، الإنسان عياذا بالله زي ما بنشوف بعض الشباب ربنا يهديهم، تبص لي عفوا يعني بيقضي حاجته أمام الناس في الشوارع. هذا عدم استتار، ده من أسباب عذاب القبر. والحقيقه احيانا بسال نفسي بقول ايه؟ بقول اللي ما بيستترش من بوله واقف بيتبول عزكم الله قدام الناس هذا يعذب في القبر. امال الذي لا يستتر عند اغتساله ماذا يحدث له؟ في بعض المناطق الريفيه تتعجب، يبقى ماشي بعربيتك جنب الترعه ولا جنب النيل وتلاقي رجاله وشباب واقفين بيغتسلوا عراه، واللي أسوأ من ده كله ان على الشاطئ الاخر وبيبقى المسافه قريبه 5-6 متر نساء قاعدة بتغسل حلل. يبقى راجل واقف بلا حياء، بلا حياء، خالع ملابسه كاملة، واقف بيغتسل أمام المرأة والمرأة أجنبية عمالة بتتفرج عليه. فهذا من أسباب عذاب القبر، من باب أولى بقى، ده اللي ما بيستترش من باب أولى يعذب في القبر، فده من باب أولى، ده من أشد الناس عذابا في القبر عياذا بالله. ربنا يعافينا. شاهد في موضوع أختي الفاضلة، ان انا بكلم اخت حضرتك ان هي ايه، ان هي يعني تبعد عن النميمه وتبعد عن الكراهيه لاختك، وفي نفس الوقت بقول لك يا ام محمد ان عليك برضو بحاجات معينه تعمليها. ايه هي؟ كتري من الاستغفار، فقد تسلط عليك اختك بسبب ذنب انت فيه، ده رقم واحد. رقم اتنين، عليك بالدعاء، فالدعاء هو العباده. قومي بالليل قولي يا رب الف بين قلبي وبين قلب اختي، يا رب حببها فيا، يا رب اصلح ما بيني وما بينها من فساد، يا رب يا رب يا رب. ادعي، والله عز وجل يستحي اذا رفع العبد يديه اليه ان يردهما صفرا خائبتين. الحاجه الثالثه الهديه، جربي بقى الهديه بقى، ومش عايزين نجرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي لا يجرب، افعليه عن يقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي يعلى باسناد حسن قال تهادوا تحبوا، حديث كله من كلمتين، كلمه هي عمل والكلمه هي الثمره. تهادوا ادي العمل، تحابوا الثمره. فانت هاتي لها هديه، خش عليها كده وخديها في حضنك قبليها وانت اختي وحبيبتي و و و، واديها الهديه وتاكدي، تاكدي انها ستتغير امور كثيره جدا جدا بعد الهديه. على راي خالتي بمبة لما بتقول انا غنيه وبحب الهديه، فيعني اي انسان في الدنيا مهما كان غني ومهما كان معاه فبيحب الهديه، فاديها هديه وان شاء الله ربنا هيكرمك ان شاء الله ويجعل فيها القبول. الشاهد في الموضوع ان ثابت بن قيس، نرجع بقى ثابت بن قيس وهنكمل حلقه ان شاء الله يا استاذ حمدي اتصالات حاضر، هنكمل بس اخر حته ديت ونكملها اتصالات. فثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه جاله سعد بن معاذ فقال يا سعد رسول الله يقرئك السلام ويقول ما الذي حجبك عنا، ايه اللي خلاك ما بيجيش المسجد؟ قال شر يا سعد. قال ما هو؟ قال نزلت تلك الآية اللي لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون. قال فما أراني إلا وقد حبط عملي فإن صوتي أرفع من صوت النبي، صوتي بيبقى عالي. فطبعا سعد بن معاذ خد الرسالة، فضل أدي خمس دقايق طيب حاضر، خد الرسالة من ثابت بن قيس وراح جاري على مين؟ وراح جاري على النبي عليه السلام، قال له يا رسول الله يقول كذا وكذا وكذا. فكان الوحي نزل في اللحظة ديت يخبر النبي أن ثابت بن قيس من أهل الجنة، فقال ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. فراح سعد بن معاذ ثابت بن قيس وقال له رسول الله يقول لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. دي رواية مسلم. في رواية أحمد راح رايح مين؟ راح رايح ثابت بن قيس مع سعد بن معاذ وراح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي راح بص لثابت بن قيس وقال يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال بلى. قال فذلك لك. فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. دي كانت بعض العتابات التي جاءت من رب الأرض والسماوات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يوم الأحد القادم من أحيان الله عز وجل هنتكلم بقى عن 20 حاجة، عشان طبعا مش هاخدهم كلهم في حلقة واحدة يعني، عشان برضو نستقبل اتصالات حضراتكم. هنتكلم عن 20 نقطة و20 وقفة مع الأساليب بقى، إزاي إن أنا أعالج أخطاء الناس بأسلوب رحيم وجميل ورقيق جدا، لأن كتير جدا جماعة بيسألوا طب ندعو إزاي؟ طب نصحح اخطاء الناس ازاي؟ طب انا اسلوبي فظ، طب انا لما بغير بعك الدنيا بقول كلمتين وبقدم نصيحه الاقي انه قدامي زعل مني، اعمل ايه؟ هقول لك على 20 حاجه تعملهم ان شاء الله. لو يا ريت يبقى معاك ورقه وقلم، حضرتك ورقه وقلم واكتب نقاط فقط، مش لازم تكتب الشروح اللي هقولها، لكن اكتب نقاط فقط، اعمل كذا وكذا وكذا، بفضل الله لو عملتوها نقدر نصحح اخطاء كل الناس اللي حوالينا من غير ما حد لا يكون زعلان، حد يكون متضايق، ولا حد يتغير من ناحيتنا، ولا حد ينفر من الدعوة، ولا حد يعني. فمسألة مهمة جدا جدا، وده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى إن أحيانا الله عز وجل، ده الذي سنتكلم عنه يوم الأحد القادم. هنستمر في سلسلة الأشياء التي ينبغي أن احنا نراعيها في تصحيح أخطاء الناس، ويوم الاثنين زي ما انتم عارفين هنكمل سلسلة عالم الملائكة، ويوم الثلاث بنكمل نفس السلسلة تصحيح الأخطاء، عشان بعدها يعني عامل لكم سلسلة برضو، هنكمل سلسلة الشباب في مواضيع مختلفة وجميلة جدا إن شاء الله. من ضمنها مثلا بعض، يعني هذكر لكم مثلا على الأقل حوالي 30 سبب من أسباب يعني التي توصلنا إلى قلوب الناس، كمدخل إلى قلوب الناس، إزاي إن إحنا الناس تحبنا. 30 حاجة برضو هقولها لكم إن شاء الله نستطيع من خلال ال 30 حاجة دولت لو عملناها بفضل الله سبحانه وتعالى يعني وبإذن الله قبل أي شيء فعلا تستطيع أن أنت تكون جوه قلب كل مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يبارك فيكم جميعا. وزي ما قلت بكرر مرة تانية أي حد بيطلب الدعاء ولا أي حاجة والله يبعت فقط على الموبايل طلب الدعاء وأنا مش لازم أرد عليه أنا بكتب في ورقة اسم صاحب الدعوة والدعوة اللي هو عايزها وبدعي له في التلت الأخير لأن أنا بطبيعتي بسهر لحد الساعة 7 الصبح كل يوم فما بنامش غير 7 الصبح فيعني كده كده أنا سهران ففي التلت الأخير لا أقول إن أنا أي مخصصا قيام الليل أنا كده كده بقى صاحي فإن شاء الله ندعو له في هذا الوقت المبارك إن شاء الله وأي حد عايز وأنا زي ما قلت لكم أحيانا بكون قاعد قدام القناة بشوف حتى رسائل لو حد بعت طالب مني دعاء برضو هكتب اسمه أو إخواننا في الكنترول ربنا يحفظهم إن شاء الله يبقوا يجمعوا لي الأسماء ديت بالدعوات اللي هم طالبينها وأنا إن شاء الله برضو يعني نخصكم بالدعاء في التلت الأخير وبرضو يعني تدعو لنا في التلت الأخير فعند كل واحد منا ملك موكل يقول آمين ولك بمثل كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم. أتمنى ما نكونش أزعجناكم النهاردة ما نكونش ضيوف تقال عليكم بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.